جاهل الأرض وخوادع السبل. ينبغي أن نرجع إلى معالمنا، إلى ثوابتنا، إلى مبادئنا القطعية المحكمة. لقد عجبت قبل يومين وفي هذا المسجد سألني سائل، وهو رجل تبدو عليه سيما الصلاح والجدية والوقار، قال لي: هل يلزم الشهادة لمحمد بالرسالة لكي يثبت عقد الإسلام لأحد من الناس؟ قلت له: وما الذي حملك على هذا السؤال؟ فقال: إن الله جل وعلا يقول: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالحديث عن التوحيد، فمن حقق التوحيد فقد جاء بشرط الإسلام وشرط الإيمان وشرط دخول الجنة. فأين هذا من بدهيات العقيدة، من أبجديات الوحي المعصوم؟ أول معلم نؤكد عليه في مقامنا هذا: إن الدين عند الله الإسلام. شاهت وجوه الخلائق جميعا: إن الدين عند الله الإسلام. إنه الدين الذي أكمله الله وأتمه ورضيه لنا دينا إلى قيام الساعة. الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام معناه العام أن تعبد الله وحده وأن تطيع الرسول، كلمتان يسهل عليك حفظهما لا يختلطان بغيرهما، عبادة الله وحده وطاعة الرسول، أمران هما بوابة الدخول إلى الإسلام. الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، هذا هو مفتاح باب الجنة، هذا هو باب الدخول إلى الإسلام. منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أغلق جميع الطرق والسبل التي توصل إليه وإلى رضوانه وإلى جنته إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك. أحد الصحابة يقول: كنت كلما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألتمس أحاول أن أتلمس آية تشبهه، آية تحققه، فعندما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي جئت بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار، تأملت أين أجد مثل ذلك في كتاب الله عز وجل؟ فإذا هي في سورة هود في قول الله جل جلاله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أنا أعجب من هذا السؤال، وقد أخذ الله الميثاق ليس على عوام الناس، أخذه على النبيين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا ميثاق الله على أنبيائه: لتؤمنن به ولتنصرنه، أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فبوابة الدخول إلى الإسلام أن تشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة وأن تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، شهادة التزامية انقيادية تقصد بها أن تجيب إلى الإيمان وأن تدخل في الإسلام، يعني كما قال ربي جل جلاله: إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فشهادة ليست شهادة خبرية بل شهادة إقرارية التزامية تقصد بها أن تجيب إلى الإيمان وأن تدخل في الإسلام وأن تبرأ من كل دين يخالف. الأمر الثاني، الشهادة لله بالوحدانية لا تختزل في الإقرار بوجود الله. اليوم تنتشر موجات إلحاد في العالم وشبكات إلحادية على الشبكة العنكبوتية وغيرها تصطاد شبابنا، تغتال عقولهم، تغتال إيمانهم، تغتال إسلامهم، ومع هذا الرهج والضجيج أخشى أن تختزل حقائق التوحيد. التوحيد لا يتحقق بمجرد الإقرار بالربوبية، أن تقر بأن لهذا الكون خالقا آمرا مدبرا، هذا توحيد الربوبية، لكن لا يكفي وحده لتحقيق التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الأنبياء: اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره. نعم، لأن مشركي مكة في زمن النبوة وقبل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا كانوا يقرون بوجود الله جل جلاله ويقرون بخالقيته ورازقيته وتدبيره للأمر كله. الله جل وعلا يقول: ولئن سألتهم، يعني المشركين، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا جواب المشركين وليس جواب المؤمنين. يعني الإقرار بالربوبية وحده لا يكفي في البراءة من الشرك، لا يكفي في تحقيق التوحيد، لا يكفي في تحقيق نصابه النجاة من الخلود في النار. النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسين والد الصحابي الجليل عمران ابن حسين، قال: يا حسين، كم تعبد اليوم من إله؟ فقال: سبعة. كويس، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: فمن ذا الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء، الذي أعده لرغبتي ورهبتي، الذي أرجوه في جلب المنافع ودفع المضار، إنما هو الذي في السماء، كما قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كعبة فيها 360 صنما قبل أن تطهر يوم الفتح، لم يكن فيها صنم واحد اسمه الله، إنما اللات والعزة ومنات والشعر وأسماء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، لكن طوت قلوبهم على أن رب الأرباب وملك الملوك واحد في السماء. لكن هذا لم يغني عنهم من الله في شيء، لم يرفع عنهم وصمة الشرك، لم يدخلهم في حظيرة الإيمان. فلا يتحقق الإيمان بالتوحيد المنجي من الشرك المنجي من الخلود في النار إلا بأن تحققه بكماله، أن تعبد الله وحده وأن لا تعبد معه أو من دونه آلهة أخرى. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة، أن الإيمان لا يتحقق بمجرد الإقرار الخبري. واحد يعتقد، يصدق أن القرآن حق، يصدق أن النبي حق، يصدق أن القرآن حق. التصديق الخبري وحده لا يكفي لتحقيق الإيمان المنجي عند الله عز وجل. المقصود التصديق الانقيادي، يعني تصديق الخبر والانقياد للشرع. الله جل جلاله يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. فالتصديق المقصود في باب الإيمان التصديق الذي ينشئ الإجابة إلى الإيمان، ينشئ الدخول في الإسلام، ينشئ البراءة من كل دين يخالفه. أما التصديق الخبري وحده لا يغني عن صاحبه من الله من شيء. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن أبا طالب كان يقر بأن ابن أخيه صادق في قوله وثقة فيما يزعمه من النبوة أو فيما يدعيه من النبوة، وهو القائل لقومه عندما أرادوا منه أن يسلم له ابن أخيه لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كل هذه الإقرارات لم تغن عنه من الله من شيء، إقرارات خبرية لم يقصد بها أن ينخلع من باطل قومه، لم يقصد بها أن يدخل في دين الله عز وجل، فبقيت إقرارا خبريا حجة عليه لا حجة له. ومن ثم وهو على فراش الموت النبي عليه الصلاة والسلام يناشده بحرارة: يا عماه قلها كلمة أشهد لك بها عند الله عز وجل، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسن الناس عندي يدا، قلها كلمة أشهد لك بها عند الله. ومن حوله أخواله من بني مخزوم يقولون: أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم يقلب نظره ما بين أخواله وما بين ابن أخيه فيقول: يا ابن أخي والله لولا أن يقولوا إنه أسلم جزعا من الموت لأقررت بها عينك. ثم كان آخر ما قاله: إنه على ملة الأشياخ. ثم فرطت أنفاسه، فوقف نبينا مغموما مهموما محزونا وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله تعزية لنبيه وتسلية لفؤاده: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم مرت سنوات كأنها سنة من النوم، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان يوم فتح مكة، وجاء أبو بكر الصديق، جاء بوالده أبي قحافة لكي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وقد اشتعل الرأس شيبا. النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على هذا الرجل المسن الشيخ الكبير، فقال: هل دعوتنا لكي نأتي إلى الشيخ في مكانه؟ يعني لا يلزم أن تسوق وهو في على هذه الحالة من الكهولة والشيبة والضعف. ثم مد يدا معروقة ناحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يضعها في يده يبايعه فيها على الإسلام، وآثار الزمن والسنين تبدو على عروقه البارزة من يده. فانفجر أبو بكر باكيا فقال: ما يبكيك يا أبا بكر؟ نصر الله والفتح وإسلام أبيك، فأي يوم أعظم من هذا؟ فقال له: والله يا رسول الله لكم وددت أن اليد التي تمتد تبايعك على الإسلام الآن إنما هي يد أبي طالب وليست يد أبي قحافة، لأني أعلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إليك من إسلام أبي، التمس بذلك قرة عينك يا رسول الله. لحظات مؤثرة جدا، ونحن كنا نتمنى لو امتد العمر بأبي طالب وشهد نصر الله والفتح وشهد دخول الناس في دين الله أفواجا لعل هذا كان يفتح مغاريق قلبه، لكن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، لم تسبق له من الله الحسنى. بل غلبت عليه شقوته. والله جل جلاله له الخلق كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. الإيمان المنجي من الخلود في النار جذره أمران لا بديل منهما ولا غنى عنهما: تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. التصديق لم يخرج من بين شفاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مقام البلاغ عن ربه جل جلاله إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أمر بأمر إلا وهو عدل كله ورحمة كله وحكمة كله. هذا هو أمر الله عز وجل، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. هذه معالم كبرى. ولو كان يكفي الإقرار بالوحدانية وعدم الإقرار لمحمد بالرسالة، لماذا راسل النبي الفرس والروم والمقوقس؟ ولماذا خاطب أهل الكتاب يدعوهم إلى الدخول في الدين؟ ولماذا خاطب نصارى نجران يدعوهم إلى الدخول في الدين؟ لقد كتب لهرقل ملك الروم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فعليك إثمك وإثم الأريسيين. وكتب إلى كسرى، وكتب إلى المقوقس، وكتب إلى الملوك والرؤساء جميعا يدعوهم إلى الدخول في الدين، لأن ما هم عليه باطل منسوخ. ما عند القوم من مواريث أنبيائهم باطله أضعاف أضعاف حقه، وحقه منسوخ. طيب قولوا الكلمة دي تاني: ما بين يدي القوم من مواريث أنبيائهم باطله أضعاف أضعاف حقه، وحقه منسوخ. إن الله جل وعلا قد نسخ بالإسلام ما سبقه من الملل، وقد نسخ بالقرآن ما سبقه من الكتب، وقد نسخ بملة الإسلام وبشريعته ما سبقها من الملل والشرائع. هذه معالم، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. إن العبد ما بين مخافتين، ما بين أجل مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل آت لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من شبابه لهرمه، ومن غناه لفقره، ومن صحته لمرضه، ومن حياته لموته. فوالله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون على الإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. والله ما بعد الموت بمستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فأخلصوا في عبودية هذا الرب الجليل من قبل أن يخرج الأمر من أيديكم بالموت، فتصبحوا على ما فعلتم من النادمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has started us by reminding us of a hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم that Ibn Jurayh said that one time the Prophet صلى الله عليه وسلم prayed al-Fajr with us, the Subh, the first prayer, and then he turned back to us, toward us, and then he started advising us to the point where our hearts were shaken and our eyes were weeping and crying. Then we told him, O Prophet of Allah, you are advising us as if you are leaving us. So give us an advice that we could always remember. Then he asked him to fear Allah Azza wa Jal and to listen and to obey the leaders, even if it is a slave from Habasha, to the end of the hadith. And in these years that are very deceptive, where we see the trustworthy is being betrayed and the truthful man is being accused of lying and so on and so forth, and you find the foolish person talking in the affairs of the Muslims, and we find that our ummah, our society is going right and left, confused, not knowing which direction to go and what to do, and the only solution is to go back to our principles of Al-Islam. And this Sheikh said, a couple of days ago, one of the community in here, one of the people from this community who I think that he is a trustworthy, he is a righteous person, he asked me a question that really amazed me, where he told him, is it required to believe in the second part of the testimony of believing in La ilaha illallah and Muhammad Rasulullah. Like, do the person have to go to the second part of believing and making that testimony that Muhammad is a messenger of Allah? And Allah Azza wa Jal, who said in the Quran, all the people of the book, come to a word that is common between us and you, a common ground to worship Allah and not to have partners with Him, and not to take each others as lords beside Allah. So this is monotheism. Allah is calling the people of the book to the monotheism, to believe in Allah Himself. He did not require in that ayah about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Shaykh wants us, in responding to this question, to remember some of the principles. That first of all, that Allah Azza wa Jalla only accepts Islam as the religion. He will not accept any other religion after that. It's the only religion that Allah has completed, fulfilled, and He is satisfied for us. He accepted for us as a religion to live with. And Islam is summarized in two principal things: to worship Allah and to obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Worship Allah and obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's a very simple summary of the whole Islam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "All the believers, all my followers, will enter Jannah except those who obey, who refuse." They said, "Who, ya Rasulullah, is going to obey or refuse to enter Jannah? This is really don't make sense." So he said, those who followed me, who followed what I came with, they will enter Jannah, and those who disobeyed me, they will not enter Jannah, and they will enter the hellfire. والعياذ بالله. There is a companion who said that every time I hear the Prophet sallallahu alaihi wasallam say something, I always like to compare it and look in the Quran if there is something close to it or something that is related to it. And then he mentioned that he heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, "No one will hear from about me from this nation, from this word, from a Jew or a Christian, who will hear about me and not follow me and believe in me, except that the hellfire will be his torment, that he'll be his destiny. So if they hear about me, they have to believe in me, or otherwise they will go to the hellfire." Then he said, I immediately remembered Allah saying in Surah Hud, and whomever denied it from the Ahzab, meaning the people of the book, then the hellfire is his promise or his destiny. And above more of this, Allah Azza wa Jalla said in the Quran that He took the covenant from who? Not from just the humanity. He took it from the prophets, from the messengers of Allah Azza wa Jalla, that if Allah sent a messenger to them that comes with the book, that believe in what they have in their hand, that they have to believe in Him and they have to support Him. And then He asked them if they accepted or they will fulfill, and they said yes. Then He told them to be witnesses, and He is among the witnesses. And He took that covenant from the prophets, the best of humanities. So the gate to enter Islam is the two shahadas, the two statements, to believe in La ilaha illallah and Muhammad Rasulullah. And in nowadays, when we see the media is trying to attack our youth and our Muslim community and try to confuse them, we try to say that monotheism, the tawheed, is just not to just know that there is a God that exists, that He is the creator, that we all shall be returned back to Him. Because if that's the only thing, then remember, at the time of the Prophet ﷺ, all the disbelievers, they knew there is only one God in the heavens. They knew that the existence of Allah, that He is the creator, that He is the sustainer, that He is the provider, and He is the one in control. The Prophet ﷺ asked Umran ibn Husayn, "Who do you worship, or how many gods do you worship?" He said, "I worship seven, six on this earth and one in the heavens." He said, "But who do you really turn to when you're in time of need?" He said, "Of course, the one in heaven, the one in the heavens. So in Al-Kaaba you find 360 or more or less of idols surrounding Al-Kaaba. None one of them is called Allah. And all the disbelievers at that time, they knew that Allah is the one who created everything. Allah is the sustainer, Allah is the one in control. So just to know that is not enough to be a Muslim. Otherwise, why would the Prophet ﷺ waste his time? To be a faithful person, and that's a very important pillar that the Sheikh wants to emphasize on. To have faith in Allah Azza wa Jal, it has to have two parts. The one is to agree and to believe in the Quran and approve of it and approve everything Allah said in it, and to also to follow. So it's not only to know something, it's also to follow the what came with the Prophet ﷺ. Allah said, I have fulfilled Allah's word is completed truthfully and justly. Truthfully in all the news, all the things that he said in the Quran, and justly in all his rules and his laws that he gave us. And remember the hypocrites, they testified that Prophet ﷺ is his messenger, the messenger of Allah. But Allah has testified that they are liars because they did not follow the Prophet ﷺ. They did not have the second part, not only to know, but to follow. And that's a very important issue that he, the Sheikh is trying to emphasize. And to make it more clearer, he reminded us about Abu Talib, the uncle of the Prophet ﷺ, who has said so many times about the Prophet that he is a truthful person, that his religion is the best that exists. But when he's dying, and all his uncles and relatives surrounding him, they told him to stay in the old religions and not to accept Islam. And he, alayhi salatu wasalam, was begging him just to say La ilaha illallah, so he will defend him at the Day of Judgment. And after turning back and forth, he died on the religion of his forefathers. And the years passes by, and then the conqueror of Mecca came in, and then Abu Bakr brought his father, the elder father, who wanted to embrace Islam and wanted to give covenant and bay'ah to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him, why are you doing this, Abu Bakr? If you told us, we will go to him. Because he, alayhi salatu wasalam, he had that compassion in his heart toward the elders. We will go to him instead of him coming to us. And then when the father of Abu Bakr stretched his hand to the Prophet sallallahu alaihi wasallam to give him the bay'ah, Abu Bakr started crying and weeping. And then he told him, what made you cry, Abu Bakr? This is the conquerors of Mecca. We are returned to Mecca. We freed Mecca. And people are entering Islam. And your father embraced Islam. You should be joyful. He said, I wish it was Abu Talib who has embraced Islam instead of my father. Because I want to see you satisfied. I know it will be closer to your heart, O Prophet of Allah. So to believe in Allah Azza wa Jal is not only to know, but also to follow. To follow the Shara of Allah Azza wa Jal. The Sheikh is reminding us that Islam came to take everything before it from the religions, and the Quran came in and it supersedes every other book that was before it. Always check your intentions and purify it toward Allah Azza wa Jal. May Allah make us among the survivors at the Day of Judgment.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء، برد الحياة بعد الممات، لذة الشوق إلى لقائك، نعمة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة، ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية، واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوات أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.